وترحيب دولي وعربي بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان. حياكم الله لم بحضراتكم من التفاصيل. أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن أزمة الجوع في جميع أرجاء قطاع غزة مستمرة بالتفاقم وسط نقص حاد في الإمدادات وقيود شديدة على الوصول. وأكد مكتب أوتشا على أن الشركاء استنفذوا في غزة جميع الإمدادات في مستودعاتهم، فيما كيان الاحتلال الإسرائيلي يرفض طلبات إدخال المساعدات الغذائية. وأشار أوتشا إلى أن 120 ألف طن من المساعدات الغذائية عالقة خارج قطاع غزة، وهو ما يكفي لتوفير الحصص الغذائية للسكان بالكامل لأكثر من 3 أشهر. أفادت دراسة بحثية نشرتها مجلة لانسيت الطبية بأن حصيلة الشهداء في غزة خلال الأشهر 9 الأولى من الحرب المدمرة التي تواصل إسرائيل شنها هي أعلى بنحو 40% مقارنة بأرقام وزارة الصحة في القطاع. وبحسب هذه الدراسة التي قام بها مجموعة من الباحثين، فإن العدد المعلن يقتصر على الإصابات جراء الحرب ولا يشمل الوفيات الناجمة عن عوامل أخرى كنقص الرعاية الصحية أو الغذاء، ولا يشمل أيضا آلاف المفقودين الذين يعتقد أنهم مدفونون تحت الركام. كما أشارت الدراسة إلى أن 59% من الضحايا هم من النساء والأطفال والمسنين. يعاني القطاع الصحي في غزة أزمة خانقة تهدد حياة الآلاف من المرضى والمصابين مع استمرار العدوان الصهيوني، فنقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية يضع المشافي في مواجهة مع أزمة إنسانية غير مسبوقة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
هنا في مستشفى ناصر، أحد أكبر المستشفيات في قطاع غزة، يختلط صوت الإنذارات بصوت الأجهزة الطبية التي تصارع للبقاء قيد التشغيل. فالحرب فاقمت أزمة الوقود الذي يمنع دخوله الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج لانهيار المنظومة الصحية وخروجها عن الخدمة.
فوجئنا يعني بعدم دخول الوقود، وكان الاحتلال الإسرائيلي يتعامل معنا بسياسة التقطير في الوقود، ولم يكن لدينا في داخل المستشفيات مخزون استراتيجي للعمل عليه. كنا ننتظر دخول هذه الشحنات، لكن فوجئنا بعدم دخولها، مما اضطرنا لترشيد أكبر في داخل المستشفيات. لكن رغم كل ترشيد توفى لدينا مريضة من مرضى الفشل الكلوي.
في قسم حضانات الأطفال تبدو الصورة أشد قسوة، فهؤلاء الأطفال يعتمدون بشكل كامل على أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة الطبية، لكن أزمة الوقود تجعل استمرار تشغيل هذه الأجهزة مسألة حياة أو موت.
احنا كقسم أطفال نعتمد كليا على الكهرباء، خاصة احنا الجو بارد جدا فصل الشتاء، والبرد القارس الموجود أدى لعدة حالات وفاة، حوالي 8 حالات وفاة في الأطفال من البرد الموجودين حاليا. الكونديشنات والتدفئات لا تعمل بسبب عدم وجود السولار والكهرباء حتى نقدم هذه الخدمة للأطفال.
ومع ازدياد أعداد المرضى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، تواجه المستشفيات تحديات هائلة في تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمصابين.
الوضع هالحين في المستشفى فيش معدات، فيش يعني مستلزمات إنها تعالج هيك بسرعة، لأنه هذا المرض بده علاج كتير. يعني الدكتور حكالي من 6 لسنة، من 6 شهور لسنة ممكن لما يصير يمشي.
بين القصف ونقص الوقود يواجه القطاع الصحي في غزة حربا مزدوجة، فأرواح المرضى والمصابين على المحك، والأمل في إنقاذهم يتلاشى مع كل ساعة تمر دون تدخل.
أزمة الوقود باتت خطرا تهدد حياة الآلاف من المرضى والمصابين في مستشفيات القطاع في ظل تهالك المنظومة الصحية وانهيارها بفعل العدوان الإسرائيلي على القطاع.
نواصل النشرة. أفادت وسائل إعلام محلية أن 3 طائرات مسيرة اخترقت أجواء فلسطين المحتلة، فيما اعترف الإعلام العبري أن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض 2 طائرتين مسيرتين أطلقتا من اليمن. وفي الوقت ذاته أقرت قيادة الجبهة الداخلية أن صفارة الإنذار انطلقت في النقب الغربي بعد اكتشاف تسلل طائرة من دون طيار أطلقت من اليمن. من جانبه اعترف جيش الاحتلال الصهيوني باختراق 3 طائرات مسيرة لأجواء فلسطين المحتلة. اعتبر بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني الوضع الإنساني في غزة بأنه مخزي في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 15 شهرا. وفي خطاب سنوي أمام الدبلوماسيين والذي ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه، دان البابا قصف جيش الاحتلال المدنيين وقال إنه لا يمكننا قبول تجمد الأطفال حتى الموت بسبب تدمير المستشفيات أو قصف شبكة الطاقة. وعلق أشار الماضي على الغارات الإسرائيلية على غزة وقال إنها ليست حربا بل وحشية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي بات يدرس ما إذا كان الهجوم على القطاع يشكل إبادة جماعية للفلسطينيين. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب ملاحقتهم قضائيا للكيان الإسرائيلي. وينص مشروع القانون على تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرة الدخول لمن ساهم في جهود المحكمة بالتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته. ويعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها. هذا وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في تشرين الثاني الماضي أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوف جالانت لارتكابهم جرائم حرب في غزة. في الخبر الأخير في هذه النشرة، لقي انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للبنان بعد فراغ رئاسي استمر 2 ترحيبا دوليا وعربيا واسعا. وقالت الخارجية الإيرانية أنها تأمل أن يؤدي انتخاب الرئيس في لبنان إلى تعزيز الوحدة والتماسك الداخلي في البلاد، كما هنأ ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان الرئيس اللبناني الجديد، كما هنأ كل من العراق ومصر والجزائر وقطر والإمارات وفلسطين والأردن والكويت وليبيا وجامعة الدول العربية الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون. في الختام نذكر بأبرز العناوين. تقرير أممي يؤكد أن أزمة الجوع تستمر بالتفاقم في جميع أرجاء قطاع غزة. مجلس النواب الأمريكي يقر معاقبة مسؤول الجنائية الدولية بسبب إجراءاتها ضد الكيان الإسرائيلي. وترحيب دولي وعربي بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان. أشرتنا انتهت، السلام عليكم.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان، مستمعينا الأعزاء في لقائنا هذا حدث وحوار. المقاومة عقيدة ثابتة محور حديثنا في هذا اللقاء. نرحب أيضا بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى النصر، والذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة، ويمكنكم الاستماع إليه عبر موجة FM 95.5 وعبر الإنترنت iranseda.ir. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران arabicradio.ir. المقاومة عقيدة ثابتة استلهمت من نهج الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى عليهم السلام، فهم الذين أسسوا لنا طريق المقاومة حتى يبقى الإسلام الصحيح على مر الدهر، فهو عقيدة راسخة لا يمكن أن تمحى أو تفنى، وإن تعرضت للصدمات والكدمات لأن شعارها على الدوام هيهات منا الذلة، ومسارها بمرور الزمن هو لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل. إن للمقاومة أهدافا كثيرة وعظيمة وعميقة، وأهم تلك الأهداف هو الإصلاح الشامل لجميع الانحرافات الفكرية والعقائدية والسلوكية. واليوم نرى كل قوى الاستكبار العالمي قد تكالبت على محاربة الدول الإسلامية، لذا تصدى أتباع أهل البيت عليهم السلام لهذه القوى الاستكبارية بكل ما يملكون من مقاومة استمرت سنين عديدة، وتعرضوا من خلالها إلى التهجير والسجن والإعدام والمقابر الجماعية. ولا تزال هذه الدول تدافع عن مقدسات الأمة وتتحمل العدوان على المناطق السكنية، وهذا ما يحصل في اليمن، حيث تستهدف المقاومة اليمنية المناطق العسكرية في كيان الاحتلال والمصالح الأمريكية في البحار، فيما يقوم العدوان الأمريكي البريطاني بشن غارات على المناطق السكنية في المدن اليمنية والمصالح الخدمية التي لا علاقة لها بالجانب العسكري، وآخرها فجر اليوم حيث شن العدوان الأمريكي البريطاني غارات استهدفت محافظات صنعاء والحديدة وعمران. وفي الوقت الذي تحملت فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكثير من المواجهات مع دول الاستكبار العالمي، حيث فرض عليها الحصار منذ 40 عاما ولا زال مستمرا بسبب هذا النهج، نشاهد أن إيران ماضية في هذا الطريق دون أي استسلام، وأن دول الاستكبار العالمي بعد فشلها الذريع اتخذت طريقا آخر في محاربة المقاومة من خلال دعمها للكيان اللقيط والغاصب والوقوف بجانبه من خلال إشعال الحرب المباشرة مع محور المقاومة. فحدثت عدة مواجهات مسلحة مباشرة في لبنان واليمن وسوريا، ولكن الأمر فشل والمقاومة مستمرة. وهنا تغيرت خطة الاستكبار العالمي إلى منحى آخر، وهو اغتيال قادة المقاومة من أجل إضعافها. فكان أول الشهداء هم قادة النصر الأبطال سليماني والمهندس، ثم امتدت اليد الأثيمة لتغتال بطل المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد صفي الدين وقادة المقاومة في لبنان، حتى ظن الاستكبار العالمي أن المقاومة قد انتهى أمرها. لكن حدث العكس، فكان كلما يستشهد قائد للمقاومة يبرز قائد آخر ليستمر محور المقاومة ويبقى شوكة في عيون الاستكبار العالمي. وإن الطريق المقاوم لا زال بنفس القوة التي بدأ بها، بل أكثر حماسا لأخذ الثأر لقادته. فبعد أن أراد الكيان الصهيوني أن يقضي على لبنان باتباعه سياسة الأرض المحروقة، حيث سقط 3823 شهيدا و 15869 جريحا، وتم هدم آلاف المنازل، نرى اليوم الانتصار التاريخي للمؤمنين الأبطال في لبنان، حيث أرغمت المقاومة اللبنانية الكيان بقبول وقف إطلاق النار مجبرا وذليلا. وأن الضربات الموجعة التي تلقاها الكيان وأمريكا من محور المقاومة بدأت تتضح للعالم أجمع من خلال انهيار الكيان الغاصب داخليا وعسكريا والاضطرابات التي تعيشها أمريكا، وأن هذا الكيان زائل لا محل.
أن المقاومة أعلنت التزامها عزمها على الرد على هذا العدوان الغاشم من أجل تسبيل المعادلات التي
بذلت من أجلها الكثير من الدماء والتضحيات خلال عقود من السنة. هذا عمل ما كان يمكن أن نتسامح فيه على الإطلاق. والتحية إلى كل المقاومين أبطال الشجعان في غزة، رفح، في اليمن، في العراق، وإلى كل الذين يؤيدون ويساندون هذه أولاد المقاومين الشرفاء الذين لم يخلوا الميدان.
هذه معركة نؤمن بها ونخوضها عن بصيرة، وسنشارك فيها وسننتصر فيها إن شاء الله.
نعم، طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. مساهمة وصلتنا من الأخ أبو القاسم من البحرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقاومة عقيدة ثابتة وضرورية للدفاع عن حقوق الأرض والكرامة، وهي موقف لا يتغير بتغير الظروف والتحديات. فلذلك هذه عقيدة كل من هو يسير على هذا الدرب. حدثا وحوار معكم أبو القاسم من البحرين.
نعم، شكرا للأخ أبو القاسم من البحرين على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ مرتضى السفير من العراق.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار، ولابد من قبل الموضوع على عجالة الاستشهاد بمثال مهم. هذا الرجل الإيراني السيد الوقور الكبير بالعمر وحفيده تمار العصر وحواري العصر ومن موالي من الموالين في عصرنا هذا، الذي سطر أروع مبادئ العقيدة وأيضا مقاومة وثبات وعقيدة في نفس الوقت. فأي ثبات وأي عقيدة وأي مقاومة تحكى بعد هذا؟ أليس هذا مثال على الصبر وعلى المقاومة وعلى الثبات وعلى العقيدة؟ إذن المقاومة عقيدة ثابتة لا تتغير برحيل مؤسسيها، ولو كان الرحيل والفقد مؤلم ومفجع، ولكن يبقى المبدأ والفكر يعيش ولو رحل الأعزاء واحدا تلو الآخر. مرتضى العراق.
نعم، شكرا للأخ مرتضى من العراق. وأيضا وصلتنا مساهمة من الأخ ثائر الأسدي من العراق، نستمع.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة الطهران العربية وبرنامج حدثا وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. كما قلنا في حلقات سابقة من برنامجكم المبارك حدث وحوار، أن المقاومة الإسلامية ضد الطغيان الأمريكي الصهيوني هي ليست قوة عسكرية يتم استهدافها أو قائدا شهيدا بطلا يتم اغتياله أو مجموعة هنا أو هناك تتعرض للظلم والمضايقات والحصار، وإنما المقاومة هي فكرة وعقيدة ثابتة متجذرة عند الشعوب الأبية يتوارثونها من جيل إلى جيل آخر. وحسبنا ومثلنا وقدوتنا هم الأنبياء والأوصياء والصالحين الذين بنوا مفهوم المقاومة الإسلامية، مقاومة الظلم والاستبداد بشتى أنواعه. بنوا هذه الفكرة، فكرة المقاومة، بدمائهم وتضحياتهم لنصرة الحق وإزهاق الباطل كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله على نهج الأنبياء والأوصياء ماضون نحن شعوب هذه المنطقة الإسلامية، وإن شاء الله الكيان الغاصب إلى الزوال بإذن الله تعالى. من البصرة العراق.
شكرا للأخ ثائر الأسدي من العراق، ومعنا الأخ عبد القوي من اليمن. عبد القوي حياك الله أخي، أهلا بك تفضل.
أسعد الله مساك أخي الكريم، وأسعد الله كل العاملين في إذاعة طهران
وأوقاتك إن شاء الله، بارك الله
في كل البرامج التي تطلون عليها على الهواء. نعم أخي الكريم، اليوم محور المقاومة أو فكرة المقاومة اليوم هي حاضرة بقوة، وخصوصا بعد أن بعد أن دخلنا أو بدأ طوفان الأقصى منذ عام ونيف وأكثر، وهي أيضا متأصلة منذ السنوات الماضية، خصوصا أن المقاومة حاضرة وهي اليوم تجذرت بشكل أكبر مما كانت عليه، خصوصا أن اليوم اليمن، إيران، حزب الله أيضا في لبنان، وأيضا لدى كل الشعوب اليوم أصبحت هي ثابتة وراسخة، ووصلوا إلى قناعة على أن الاحتلال الصهيوني والأمريكي لديه أطماع وينشر خرائط، ولا يمكن أن يردعوا إلا المقاومة، إلا الصمود، إلا الثبات، ونحن جنبا إلى جنب في محور واحد بإذن الله جل وعلا، ولسان حالنا ولسان كل الأحرار أننا زاحفون ورشاشاتنا ترعد كالرعود، فإن جنح الاحتلال لسلم جنحنا وإن أبى يوم أبينا.
نعم.
نحن حاضرون بإذن الله جل وعلا، والقادم أعظم والقادم مبشر بإذن الله جل وعلا على كل المحور، وبإذن الله ستشرك النصر والفتح المبين بإذن الله جل وعلا، ونحن في بداية هذا العام الجديد. سلمك الله أخي الكريم، وشكرا على إذاعتكم الطيبة وكل العاملين في هذه الإذاعة المنبر الحر. معكم عبد القوي.
شكرا. نعم شكرا للأخ عبد القوي من اليمن.
النجاة هي في الموقف الصحيح، هي في التحرك الواعي، المسؤول يعطي الجهاد في سبيل الله تعالى، ولذلك نشاهد الفاعلية العالية والصمود العظيم لإخوتنا المجاهدين في قطاع غزة، في كتائب القسام وسرايا القدس وبقية الفصائل المجاهدة في القطاع، وهم يستمرون بعد 15 شهرا من العدوان الإسرائيلي الشامل المدمر والحصار الطويل منذ عقود، والخذلان العربي يستمرون في عملياتهم المنكلة بالعدو الإسرائيلي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وصلتنا مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع.
الحقيقة التي يجب أن تعلمها دول الاستكبار أمريكا والغرب الكافر وأذيالهم في المنطقة أن المقاومة الإسلامية تسير وفق عقيدة ثابتة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، عقيدة تستند على الحق الإلهي والإيماني وفق توجيهات الله تعالى التي وردت في القرآن الكريم، وعليه فإن محور الجهاد والمقاومة هو مسيرة قرآنية غايتها مناهضة الاستكبار والنصر المحتوم بعون الله لكل محور الجهاد والمقاومة هو الذي سيكتبه الله بعونه وتوفيقه سبحانه وتعالى. في برنامج حادث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجهاد باب من أبواب الجنة شرعه الله عز وجل لخاصة أوليائه، فهنيئا لمن سلك هذا الباب، وهنيئا لمن أدرك هذا الباب، وهنيئا لمن وصل إلى هذا الباب، وهو باب من أبواب الجنة كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان من أهل الجهاد دخل من أهل الجهاد يوم القيامة، دخل من باب الجهاد يوم القيامة. ولذلك الله سبحانه وتعالى حض المؤمنين في كتابه الكريم ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حض المؤمنين على أن يقوموا بواجب الجهاد في سبيل الله. والجهاد أنواع، منه الجهاد بالنفس والروح والجسد، ومنه الجهاد بالمال، ومنه الجهاد باللسان، ومنه الجهاد بالقلم. وأسمى مراحل الجهاد هو أن يجاهد الإنسان نفسه، لأن النفس هي أعدى أعداء الإنسان، كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعدى أعداؤك نفسك التي بين جنبيك. ولذلك كانت مرتبة الشهادة هي أسمى مراتب الجهاد في سبيل الله. تضحية بالروح والدم والنفس هي أسمى مراتب الجهاد في سبيل الله، وهي أرقاها. وإن كان مجاهدة النفس هي أيضا كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فهو جهاد النفس. ولذلك نحن نحض أنفسنا ونحض إخواننا وأبناءنا وجمهور المسلمين على أن يكونوا في عداد المجاهدين الصابرين الثابتين المحتسبين. وهذا ما نجده اليوم على أرض فلسطين، وعلى أرض جنوب لبنان، وهنالك على أرض اليمن، وفي العراق، وعلى أرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فهذا الجهاد هو ما فيه العزة والكرامة والمجد للأمة في حاضرها ومستقبلها. وعدونا لا يفهم إلا لغة القوة، ولا يعرف إلا معاني القوة التي ممكن أن نحافظ من خلالها على أنفسنا في حاضرنا ومستقبلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، كان معنا فضيلة الشيخ غازي حنينة من أبرز علماء المقاومة في لبنان. ونتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا المقاومة عقيدة ثابتة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور نبيه برجي، الباحث والكاتب السياسي من بيروت. دكتور نبيه حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا هلا
الله يسلمك. دكتور، المقاومة عقيدة راسخة لا يمكن أن تمحى أو تفنى وإن تعرضت لصدمات بعض الأضرار والخسائر. ما هي أبرز الأمثلة على ذلك باعتقادكم؟
هناك المقاومة في فيتنام مثلاً. المقاومة في فيتنام، تصور أن الفيت كونغ في هذا البلد الآسيوي تمكنوا من قتل 58 ألف جندي أمريكي ومن إسقاط 10,000 طائرة.
نعم.
حتى أنهم في المرحلة الأخيرة تمكنوا من إسقاط القاذفة العملاقة B-52 كل يوم تقريبا قاذفة. في الجزائر مثلا، في الجزائر دفعت الجزائر 1.5 مليون بشهيد من أجل الاستقلال، مقاومة الاحتلال الفرنسي.
نعم.
الفرنسيون، حتى الفرنسيون أثناء الاحتلال النازي، هناك كبار المثقفين في فرنسا نزلوا إلى الخنادق وقاوموا الاحتلال النازي. هناك في مثلا في أمريكا اللاتينية، معظم دول أمريكا اللاتينية خاضوا، وهناك مثال لا يزال ماثلا للعيان ومترسخا في تاريخ النضال الشعبي، أرنستو دي جيفارا. هو أرجنتيني لكنه كان يخوض معركة تحرير كل أمريكا اللاتينية.
نعم.
واعتقل في بوليفيا لأعلم. هذه نماذج من المقاومة. إذا استثنينا المقاومة في فلسطين.
نعم.
كانت يعني هناك الأداء الأسطوري. وفي لبنان تصور أن إسرائيل التي هزمت 4 جيوش عربية عام 67 واحتلت كذا، تمكن المقاومون في لبنان من دحرها.
نعم.
عام 2000 للمرة الأولى يقول يعني رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك إيهود باراك آن الأوان لكي نخرج من جهنم.
نعم.
تصور حتى عندما قرر نتنياهو الدخول مرة أخرى قال له إياك والذهاب بنا إلى جهنم.
نعم. طيب دكتور، يعني الآن كيف تصف الجولة الأخيرة للمقاومة مع الاحتلال؟ يعني ما الذي يمكن أن نقوله عن هذه الجولة؟ هل يعني كانت المقاومة هي الخاسرة؟ هل المقاومة، يعني نريد أن نتحدث بواقعية، لا نريد أن نكابر ولا نريد أيضا أن نقلل من شأن ما قامت به المقاومة، نريد أن نتحدث عن الواقع الذي يعني يفرض نفسه على الساحة الآن.
بطبيعة الحال يجب أن نعترف بأن هناك اختلال في الكثير من مسائل ذات الطابع العسكري.
نعم.
هناك مثلا التكنولوجيا، نحن نعلم أن، أريد أن أذكرك فقط بأنه سنة 1912 فكر اليهود بإنشاء معهد التكنيون، يعني معهد التكنولوجيا في إسرائيل.
نعم.
قبل أن تقوم إسرائيل. هذا المعهد بدأ نشاطه، افتتح عام 1924.
نعم.
يعني قبل نحو 24 سنة من قيام إسرائيل.
نعم.
وعندما تصور عند طبعا في تعاون مع الولايات المتحدة أنه يعني حييم ويزمان سأل روبرت أوبنهايمر أبو القنبلة النووية الأمريكية، طلب مساعدته حتى قبل قيام الدولة العبرية، طلب مساعدته من أجل إنشاء مفاعل نووي في النقب حتى قبل قيام إسرائيل.
نعم.
ثم في سنة في صيف 1981 عندما فكر رونالد ريغان إطلاق برنامج حرب النجوم، أي إقامة منصات فضائية مزودة بأجهزة ليزر وجزيئات إلكترونية تستطيع أن تدمر أي صاروخ عابر القارات.
نعم.
بين 7 و8 ثواني، حتى المدير التنفيذي للمشروع الجنرال جيمس أبرامسون في تل أبيب، وعقد اتفاقات تكنولوجية مع الإسرائيليين من أجل إنتاج أجهزة لحرب النجوم. تصور.
نعم.
وهناك دائما تعاون بين أمريكا، نحن هناك اختلال، وهذا أثر بشكل رهيب وتمكن الإسرائيليون من ضرب المقاومة في بيروت ضربات مؤلمة جدا. ولكن علي أن أشير إلى المعارك التي جرت في الجنوب، هناك معارك خارقة بكل معنى الكلمة. تصور أن 2000 مقاوم تمكنوا من مواجهة 70,000 جندي إسرائيلي.
نعم.
5 فرق كانت هناك مع مئات الطائرات والدبابات، لا تتصور مشهد الدبابات على الحدود، عشرات أو مئات الدبابات كانت متمركزة على الحدود، خافوا من وادي الحجير. هناك هناك منطقة في لبنان تسمى وادي الحجير.
نعم.
سنة 2006 حتى أن الكاتب الإسرائيلي ديفيد غروسمان فقد ابنه في تلك المعركة، تحدث عن بكاء المركافة في وادي الحجير.
نعم.
الآن يعني من يتابع، وأنا تابعت حتى إلى حد ما ميدانيا المعارك، من تابع تلك لاحظ أن الإسرائيليين كانوا شديدين التحفظ بأن يدفعوا بدباباتهم من الأمام.
نعم.
كانوا يعني يبعثون بفرق هندسية وكذا أو بفرق استطلاع من أجل تأمين طرقاتهم، ولكن كانت الدبابات تسحب زحفا بطيئا، ولا مرة حاولت التقدم بأسلوب الصاعقة التي اعتمده الإسرائيليون في حرب 1973 وفي حرب 1967.
نعم. طيب دكتور، كيف تصفون استهداف المقاومة اليمنية أيضا، الكيان الصهيوني والمصالح الأمريكية أيضا بأسلحة محلية الصنع؟ يعني أيضا هذه أزمة يعاني منها الكيان الآن، كيف تصفون الموقف اليمني؟
يعني طبعا هناك بنوك بطولة، يعني هناك كان استهتار شديد باليمنيين، يعني نحن نعلم الظروف المعيشية والظروف القاسية التي يعيشها اليمنيون في منطقة يعني مركبة ومنطقة مفككة إلى حد بعيد. ولكن إذا زرت حضرتك اليمن فسوف تشاهد تضاريس طبيعية لا يمكن تصورها. إن حتى الطائرات تستطيع أن تصل إلى معامل أو مناطق أو صوامع الطائرات. هذه يعني الإسرائيليون فعلا أمام أزمة. حتى أن البريطانيين والبريطانيين يساعدونهم في التصدي أو في ضرب مراكز يعتبرونها أنها تابعة لأنصار الله. ومع ذلك لم يؤثروا على الإطلاق. أخيرا بدأوا بضرب المطارات والمرافق المكشوفة، مطار صنعاء، مرفأ الحديدة، ولكنهم حسب معلومات يمنية مؤكدة أنهم بكل طلعاتهم لم يؤثروا على 5% من ترسانة العسكرية لأنصار الله.
طيب الآن الإعلام الإسرائيلي والإعلام الموالي له، ليس فقط الإسرائيلي طبعا، العربي الموالي له أيضا، يعني يصفون الظروف المنطقة بأنه يعني خلص حزب الله انتهى، المقاومة انتهت، سوريا أيضا سقط النظام، إذن يعني المنطقة تغيرت، الخارطة تغيرت، والأمر المقاومة انتهى، وربما أيضا حتى يعني اختيار الرئيس في لبنان اليوم أيضا ربما يضيف إلى ذلك شيئا بحسب رأيهم، أو يحاول أن يستغل ذلك ويجير ذلك في هذا للإهام بذلك. ما قراءتكم؟
أنا بطبيعة الحال يعني يجب أن نعترف بأن الحرب كانت مريرة. يعني أن الطائرات كانت تجول وتصول وتجول في الأجواء اللبنانية تضرب حيثما شاءت. يعني ليس لدى المقاومة الذي ثبت ميدانيا أنه ليس لدى المقاومة، وهنا نقطة ضعف بنيوية رهيبة. أي صاروخ لمواجهة طائرات متطورة. حضرتك تعرف أن هناك طائرات F-35 طائرات شبح. هناك طائرات متطورة جدا جدا F-15 كانت كلها تضرب مناطق لبنانية مدنية وليس عسكرية. مناطق مدنية. يعني أنه طبعا يعني دائما هناك يعني الإسرائيليون يعتمدون هذا المبدأ، يعني هذه ايديولوجيا توراتية، ما انه ادخلوا لا تدخلوا الى مدينة الى قرية الا وتقتل وتسمل عيون اطفالها وتبقر بطون نسائها. هذه تدخل في التشكيل الايديولوجي للدولة العبرية. يعني ضربوا بطريقة لا تتصور، بربرية. يعني حتى الان لا تزال تنتشل جثث من الجنوب او من البقاع والضاحية تحت الركام. يعني استفادوا من هذه الناحية بالذات. ولكن أن يقتلوا أو أن يقتلوا روح المقاومة، يا صديقي العزيز، هناك عبارة مهمة جدا للمؤرخ الإغريقي هيرودوت، هذه من 2500 عام، يقول فيها إن الشرق الأوسط يقع على خط الزلازل. لا أحد المقاومة كما هي حالة زلزالية بالمنطقة. ولا يمكن لأحد أن يوقف هذه الحالة الزلزالية. لأننا نرى في غزة ونرى في لبنان لا تزال المقاومة قوية جدا. ولكن يفترض أن نأخذ بالاعتبار الظروف. هذه الظروف ليست ملائمة للحرب.
يعني هل يجب على المقاومة أن يعني تعيد النظر في استراتيجياتها، في يعني أساليبها، في طريقة عملها؟ طبعا المقاومة يعني بيّنت لحد الآن أن العدو يعني كل ما استطاع فعله هو قتل النساء والأطفال، باستثناء يعني بعض القادة، لكن يعني خطوط العسكرية والدفاعية للمقاومة زالت ثابتة وراسخة. وحتى حزب الله في الأيام الأخيرة قبل وقف إطلاق النار يعني بلاء عظيما مع الكيان الاحتلال، و350 صاروخ في يوم واحد أمطر مناطق مختلفة في كيان الاحتلال بها. نعم.
ينبغي أن أكون صريحا.
نعم.
يعني افترض بمحور الممانعة، حتى محور الممانعة لم يكن هناك تجانس على الإطلاق. يعني سوريا كانت في حالة انكفاء، سوريا بحالة جريحة،
نعم.
العراق ناء بنفسه، وكانت هناك إجراءات لأن كانت هناك تهديدات بتفجير الدولة العراقية من الداخل،
نعم.
على أساس إذا أردنا المقاومة ليست في لبنان فقط، وإنما يفترض أن تكون على محور متعدد الطبقات ومتعدد الدول،
نعم.
ليس على الجبهة اللبنانية. أنت تعلم حضرتك أن لبنان دولة مركبة،
نعم.
وهناك حصار داخلي على المقاومة مثل ما هناك حصار خارجي. يجب أن يكون المحور. أنا أتصور المقاومة تاريخها لا يعد بالأيام،
نعم.
الفيتنامية حاربوا 20 ساعة،
20 سنة، نعم.
وغير حارب 20 عاما. يعني أنه مفترض لا يعني ألا المجال أمام الإعداد النفسي والإعداد اللوجستي والإعداد العملاني. أيضا المنطقة يعني هناك يعني هزات، توقعاتي أنا،
نعم.
أن تحدث هزات في المنطقة. لا يمكن أن يكون الذي حدث في لبنان أو الذي يحدث في غزة لا يمكن أن تكون له تداعياته العادية. لا يمكن إلا أن يترك أثر ويترك حالات يعني من التململ ومن قلت أنا استخدمت حالة زلزالية،
نعم.
فعلا هناك تفاعلات زلزالية تحت الأرض إن كان في لبنان أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن، ولا بد أن تظهر.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لكم دكتور نبيه برجي الباحث والكاتب السياسي من بيروت، حياكم الله.
يا لحظة الله.
روزانه به غزه داره حمله میشه و شهید میگیرن، روزانه ایستادن، باز هم مقاومت میکنن. لبنان مقاومت میکنه، البته رژیم صهیونیستی به خیال خودش داره خودش رو از طریق سوریه آماده میکنه که نیروهای حزب الله رو به خیال خود محاصره کنه و ریشه‌کن کنه. اما اون کسی که ریشه‌کن خواهد شد اسرائیله.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام. نشكر الدكتور نبيه برجي الباحث والكاتب السياسي من بيروت على مشاركته القيمة. فعلا المقاومة وهي في هذا الصدد وليس الآن، ودائما هي في عمل مستمر و يعني جد ومثابرة من أجل تطوير قدراتها، ورأينا أن قدراتها كانت فاقت حتى قدراتها في 2006 في جنوب لبنان. طبعا المقاومة هي جبهة واحدة، يعني صحيح أن مناطقها الجغرافية مختلفة، لكن هو محور المقاومة محور متواصل، محور يعني واحد. صحيح أن كل ساحة لها حيثياتها، لها خصوصياتها، لها إمكانياتها. كثير من إمكانيات المقاومة تصنع محليا، ويعني اعتماد على الاكتفاء الذاتي في التصنيع والإعداد، وهذا مبدأ بما يتناسب مع حاجات تلك المرحلة وحاجات تلك الموقع الجغرافي للمقاومة. رغم أن هناك تواصل، هناك يعني تضامن على المستوى السياسي وغيره مع بعضهم البعض، وبالتالي قضية الإعداد والتمكين هي قضية مستمرة ومتواصلة، عملية لم تتوقف ولن تتوقف. أكيد أن المقاومة وقفت على نقاط الخلل ومكامن الخلل في هذه الجولة وفي هذه المرة، ولديها مفاجآت للمرات القادمة. حتى الآن المقاومة ثابتة وصامدة في القطاع، في قطاع غزة، في هذا القطاع الذي ألقي عليه قنابل وصواريخ ومتفجرات وحمم أكبر وأكثر من ما استخدم في الحرب العالمية، وبالتالي ما زالت لكن المقاومة مستمرة ومتواصلة، وما زالت يعني تبلي بلاء حسنا، ونعم ما زالت تنصب الكمائن والفخاخ لجنود العدو. رغم أن يعني العدو بعث بكل ثقله إلى القطاع من أجل القضاء على المقاومة، لكن لم يتمكن ولن يتمكن لا في غزة ولا في لبنان ولا في أي مكان إن شاء الله. ونعم ومعنا نعم الأخ أبو يحيى الضراني من اليمن. أبو يحيى حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
نعم حياكم الله جميعا وحيا الله مستمعي إذاعة طهران العربية،
حياكم الله.
نعم أخي العزيز، أن المقاومة ثابتة تقوت الجبال، ولا زالت هذه المقاومة تلقن العدو الصهيوني الدروس القاسية. هذا العدو الذي كان يعتقد بأنه سوف يهزم هذه المقاومة ومحور المقاومة، وأنه يستطيع أن يسيطر على غزة خلال فترة بسيطة جدا من بعد ما حدث في طوفان الأقصى. لكننا نجد أن العدو الصهيوني تورط في عدوانه وحربه على غزة، لذلك انكشفت أوراق العدو الصهيوني وبان بأن هذا العدو الضعيف، هذا العدو الهزيل، هذا العدو المجرم الذي يستهدف فقط الأطفال والنساء ويعمل على إبادة شعب بأكمله في جرائم لم يشهد لها التاريخ مثيل. لذلك نجد بأن هذا العدوان وهذا الإجرام الصهيوني ارتد على هذا العدو بمقاومة شديدة وقوية من رجال الله في غزة وفي أيضا في جنين وفي جميع المناطق التي يتواجد فيها المقاومة. إلا أننا نجد، والشيء الذي يؤلم الجميع، أن ما يسمى بالحكومة الفلسطينية في قطاع غزة في الضفة الغربية تعمل على خدمة العدو الصهيوني من خلال محاربتها للمقاومة الموجودة في الضفة الغربية، وهذا شيء مخزي ومؤلم للجميع. لذلك ندعو جميع الشعب الفلسطيني أن يتوحد في مواجهة المخطط الأمريكي والصهيوني، ونحن إلى جانبهم وكل محور المقاومة إلى جانبهم، كما تحدث السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي اليوم بأن ما حدث في فلسطين من جرائم واستمرار تلك الجرائم لن نسكت عنها أبدا مهما كان حجم التهديد من ترامب وغير ترامب، وأن الله أقوى وتهديد الله أشد إذا لم نتحرك وإذا لم نعي بأن الله عز وجل هو من سوف يحاسبنا. لذلك لا نخاف لا من ترامب ولا نخاف من أي تهديد، لا أحسن. من أمريكا ولا من أي دولة، وبإذن الله سوف يتحقق النصر، وبإذن الله الشعب الفلسطيني مهما كان حجم التضحيات سوف يأتي الفرج بإذن الله.
نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الأخ محمد الضراني، الأستاذ محمد الضراني الدكتور من اليمن على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
يا ناصر المظلوم قم مثل الحسين مكبرا، ردد نداه وقل له لبيك جئتك ناصرا، هيهات منا الذل للمستكبرين، الموت أولى من حياة الخادعين، هذا الفداء بنسف جرحك يا حسين، للقدس يعبو كي نراه محررا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، صبر ونصر، دروس من كربلاء. سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله
رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتاب صبر ونصر وفي الفصل الخامس من الكتاب يقف سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله عند مصادر تحصيل ملكة الصبر، فيبين أن المصدر الأول هو من عنده خزائن السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نطلب قوة الصبر منه جل وعلا. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. سورة البقرة الآية 155. وهذا قانون إلهي في الحياة الدنيا، ومعنى قوله بشيء من الخوف هو فقدان الأمن، وهو ما يحدث اليوم في الكثير من البلدان. ومعنى قوله والجوع إشارة إلى صعوبات المعيشة وسوء الحال الاقتصادية. ومعنى قوله ونقص من الأموال والأنفس إشارة إلى فقدان الأحبة. وبشر الصابرين، فمن هم هؤلاء؟ وما الذي يصبرهم على كل ذلك لينالوا هذه البشارة؟ قال عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سورة البقرة الآية 156. وهذا من مصاديق ذكر الله سبحانه. وإن من اللافت أن هذا الفهم منتشر في ثقافتنا الشعبية والتربوية، حيث إن الواحد من أبناء المجتمع الديني حين تلقيه خبرا سيئا أو محزنا كموت حبيب يقول ودون سابق تفكير: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا ما تربينا عليه وتعلمناه من الآباء والأجداد، وقد أصبح جزءا من ثقافتنا الشعبية التي أدخلها الدين إلى حياتنا. والمقصود بالذكر هنا الذكر بوعي وفهم، فعبارة إنا لله وإنا إليه راجعون عند التأمل فيها، فإنا لله تعني أن وجودنا ملك لله عز وجل يفعل بنا ما يشاء،
هو يحيينا وهو يميتنا وهو يعزنا ويذلنا ويرفعنا ويضعنا ويبتلينا ويعفو عنا ويحاسبنا وينصرنا، فنحن وأولادنا وأزواجنا عبيد له، وما نملك من مال وثمار وغيرها ملك يديه، وحياتنا ومصائرنا معلقة بمشيئته. وقوله وإنا إليه راجعون تأكيد على أن مرجعنا بعد الموت سيكون إليه سبحانه، وهذا ما يوفر علاقة جيدة بموت وفقدان الأنفس والأحبة والأعزة لأنهم ذاهبون إليه. فتكرار هذه العبارة وما يماثلها كعبارة لا حول ولا قوة إلا بالله وعبارة ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله يعين الإنسان على المستوى النفسي فيثبته ويهدئه. قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهؤلاء الذاكرون لله عند المصيبة أو التحدي أو عند ورود ما يحتاج إلى الصبر، فالله سبحانه يقول عنهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، سورة البقرة الآية 157. فمن خلال هذا الذكر لله عز وجل الذي يدل على حضور فكرة أن الله حاضر ويرانا في أذهاننا، ومن خلال فهمنا الحقيقي لهذا الذكر، فإن الله يهبنا بحسب الآية ثلاثة أشياء: أولا صلوات من ربهم، ولنتخيل عظمة أن يصلي الله سبحانه على الإنسان، وصلاة الله عليه هنا معناها أنه يباركهم ويزكيهم ويرحمهم ويتلطف بهم. ثانيا رحمة من الله. ثالثا الهداية، فيهديهم إلى الطريق الصحيح ويحفظ لهم تماسك عقولهم وأعصابهم وصلابة إرادتهم، فيعينهم ويأخذ بيدهم ليكملوا الطريق ويتجاوزوا المصيبة والمعاناة والتحدي والخطر والشهوة والرهبة وإبليس وجنوده والنفس الأمارة بالسوء. وهكذا عند الطاعة، فإن ذكر الله وتذكر ما أعده الله سبحانه وتعالى لهذه الطاعة وللعاملين بها من أجر وثواب وجنان ونعيم وخلد وعز وشرف وكرامة في الدنيا والآخرة يشوق الإنسان على فعل الطاعة ويصبره على مشاقها. وكذا عند المعصية، إذ عندما يتذكر الإنسان ربه ونهي الله له عن ارتكاب المعصية وما أعده من عقاب وحساب وعذاب، فإنه يخاف وتأخذه الرهبة، وهذا الذكر يصبره ليرتدع عن المعصية. وقد جمعت هذه المعاني في حديث لرسول الله يقول الصبر أربع شعب: الشوق والشفقة والزهادة والترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ومن أشفق عن النار أو من النار اجتنب عن المحرمات، وفي رواية أخرى رجع عن المحرمات، ومن زهد في الدنيا تهاون بالمصيبات، في رواية أخرى استهان بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. لأنه سيدرك أن الوقت غير متاح وأنها لا تعلم الفترة الباقية من الحياة، فيجهد للاستفادة من الوقت ويسارع إلى الخيرات. الأمر الثالث التحلي بالمستوى المطلوب من الفهم والانتباه لمسائل كثيرة، أبرزها أن حياتنا الدنيا محدودة فانية زائلة، فالإنسان حين يستحضر هذا الفهم بشكل دائم فإنه ستهون عليه كل المصائب مهما تعاظمت وكبرت. فالعلم بأن الدنيا وما فيها مما نربحه أو نخسره ومما نفقده أو نحصل عليه زائل فان محدود هو العلم المستند إلى